الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب الحدود وفي الحديث الثالث من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: وعنهما رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ قال: والضفير الحبل. تكلمنا على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث في الدرس الماضي. قال المؤلف عنهما رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. وهذا الحكم متعلق بالأمة إذا زنت. قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، فهو وارد في مسألة الزنا ويلحق به ما شابه ذلك من الحدود التي فيها الجلد، فإنه لا فرق بين الزنا وبين غيره من الحدود التي فيها الجلد، كحد القذف، فإذا ما قذفت الأمة أو قذف العبد شخصا وطالب بحد القذف، فللسيد أن يقيم هذا الحد على عبده أو على أمته. وهكذا حد الشرب، حد شرب الخمر، فما كان من الحدود فيه الجلد فهو شبيه بالزنا، بحد الزنا. وأما الحدود التي فيها القتل أو القطع فأكثر العلماء لا يرون لأسيد إقامتها، ويرون أن مرجع ذلك إلى ولي أمر المسلمين أو من جعله نائبا عنه في هذه القضايا. وهناك من توسع في هذا الأمر، والخلاف موجود في أوساط الصحابة ومن جاء بعدهم. وقد ثبت عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أنها قتلت أمه سحرتها، كما جاء في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف أبي شيبة وعند غيرهما. وأنكر ذلك عثمان رضي الله عنه وغضب وأخذ في نفسه من هذا الفعل. وما ذهب إليه عثمان رضي الله عنه أظهر، وهو الذي عليه أكثر العلماء. فهذه الأمور مرجعها إلى ولي أمر المسلمين، ما يتعلق بالقتل أو بالقطع. والحديث إنما هو وارد في الزنا: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. ويلحق بالزنا ما كان مثيلا له من الحدود التي هي من قبيل الجلد، أما ما هو أشد من ذلك فلا يستقيم من حيث القياس، فإنه لا يقاس الأشد بالأخف. والأصل في الحدود أن مرجعها إلى ولي أمر المسلمين، ويستثنى من ذلك ما دل عليه الدليل أو القياس المستقيم. ويكفينا أن عثمان رضي الله عنه أنكر ذلك، وهم الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نهتدي بهديهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا من هدي عثمان رضي الله عنه. إذن الحد الذي هو من قبيل القتل مرجع إلى ولي أمر المسلمين. وهكذا ما إذا كان من قبيل القطع كقطع يد السارق، وهكذا إذا ما كان من قبيل القصاص في الأعضاء كالعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن وغير ذلك من الأعضاء، فمرجع ذلك إلى ولي أمر المسلمين، فهو الذي ينظر في هذا الأمر وهو الذي يحكم في هذه القضية، ولا يفعل ذلك أحد الناس. قال وعنهما رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال المؤلف والضفير الحبل، أي إذا تكرر زناها فتباع ولا تترك، لا يترك السيد عنده ويقوم ببيعها ولو بشيء تافه، والمعنى أنه لابد أن يقوم ببيعها ولو بالشيء الحقير. وهل بيعها من قبيل الوجوب أو الاستحباب؟ جمهور العلماء على الاستحباب، وذهب بعضهم إلى الوجوب كأبي ثور وداود الظاهري، وظاهر الحديث مع هؤلاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم بيعوها ولو بضفير، فظاهر الحديث مع هؤلاء أنه لا يبقيها عنده ولا بد أن يقوم ببيعها. وهذا مما يشكل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكيف يبيع جارية، يبيع أمه زانية لأخيه المسلم وهو لا يرضاها لنفسه؟ فكيف لا يرضاها لنفسه ويرضاها لأخيه المسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقول الدين النصيحة. فهذا مما أشكل، وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأن فراقها لسيدها الأول قد يكون زاجرا لها عن الزنا، فليزم من ذلك أن تزني عند سيدها الآخر، فإن هذا فيه شيء من العقوبة، وذلك أنها تفارق المألوف وتفارق من كانت تعاشرهم وألفتهم، ومفارقة المألوف متعب للنفس، فربما يكون زاجرا لها وتحدث نفسها أن إن فعلت ذلك في الموضع الثاني بيعت، فربما يكون زاجرا لها. وكما قال بعض العلماء يرجى من تبديل المحل تبديل الحال، يرجى من تبديل المحل تبديل الحال، وقد يكون الزنا مهيأ لها في الموضع الأول وغير مهيأ لها في الموضع الآخر. فمن أجل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببيعها، فهذا البيع من قبيل العلاج لهذا المرض. قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. وابن شهاب يقول لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والحديث جاء بهذا وهذا، وكل هذا مما ثبت، في بعضها بعد الثالثة أي الأمر بالبيع، وفي بعضها بعد الرابعة، وكل هذا مما جاءت به السنة، هذا ثابت وذاك ثابت، فله أن يبيعها بعد الثالثة وله أن يبيعها بعد الرابعة، فالسنة ثابتة بهذا وهذا. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة والرابعة، وفي هذا الحديث قال ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير، أي إن زنت بعد ذلك. لكن المراد أن تباع من غير جلد أو تجلد وتباع؟ الصواب أنها تجلد وتباع، وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على ذلك في آخر مرة لأنه من الأمور المعلومة، فإن إقامة الحد لا بد منه، والحدود لا تضيع بمعاودة الذنب، فلا بد من إقامة الحد عليها ثم تباع. فإذا زنت في الأولى يقام عليه الحد، والثانية يقام عليه الحد، والثالثة يقام عليه الحد، فإن زنت في الرابعة أقام عليه الحد وباعها، وإذا أراد أن يبقيها في الرابعة فإن زنت بعد ذلك أقام عليه الحد وباعها، فإما يبيعها بعد الثالثة نعم إن زنت في بعد الثالثة قام عليه الحد وباعها، أو بعد الرابعة قام عليه الحد وباعها، فلا بد من إقامة الحد. قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتغريب، ولم يقل إن زنت فاجلدوها وغربوها سنة أو أقل من ذلك، فالظاهر أنها لا تغرب. وذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه إلى تغريبها، وأن تغرب نصف عام على النصف من تغريب الحر. وهذا كما عرفنا رواية عن الإمام الشافعي أو قول الإمام الشافعي، وأكثر العلماء لم يذهبوا إلى التغريب، وذلك أن التغريب في حق العبد أو الأمة فيه شيء من المفاسد. وإذا كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم التغريب في حق المرأة الزانية وإن كانت حرة، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وسبق أن ذكرنا مذهبه، فبطريق الأولى أن الأمة لا تغرب على ذلك المذهب، وقد عرفنا أنه من المذاهب القوية. بقى العبد، هل يغرب كما يغرب الحر أو لا يغرب؟ فالأثر أنه لا يغرب، وهو الذي عليه أكثر العلماء، وذلك أن في تغريبه ضرر على سيده، وتصير العقوبة كأنها نازلة على سيده، فإنه إذا غربه يحتاج إلى أن ينفق عليه ويتعطل عن العمل والخدمة لسيده، وهو عند سيده في بلاد غربة، فإذا اغترب إلى موضع آخر ربما لا يحصل له الردع في الموضع الآخر. فمن أجل هذا ذهب أكثر العلماء إلى عدم تغريبه. قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. وفي أن من جملة الأدوية الشرعية في حق من ابتلي بمعصية فراق الموضع الذي اعتاد أن يعصي الله عز وجل فيه، فهذا من أسباب العلاج. فإن من اعتاد معصية في موضع معين وأراد أن يتوب ربما رجع إلى الذنب مرة أخرى، فإن الموضع الذي اعتاد فيه عن المعصية يذكره بتلك المعصية فيعود إلى المعصية مرة أخرى. وقد يكون في ذلك الموضع جلساء سوء يزين له المعصية، وكلما أراد أن يتوب رجع إلى الذنب وعاوده مرة أخرى. فمن العلاج أن الإنسان يبتعد عن الموضع الذي اعتاد أن يعصي الله عز وجل فيه. ومن هذا الباب حديث الذي قتل المئة، فإن العالم نصحه أن يخرج من قريته فإنها قرية سوء، وأن يذهب إلى قرية أخرى فيها أناس صالحون فليعبد الله عز وجل معهم. فهذه من أسباب العلاج ومن أسباب العافية، أن يفارق الإنسان موضع الشر والمعصية ويفارق جلساء السوء وينتقل إلى موضع آخر ويجالس الصالحين، فهذا من أسباب المعافاة من الذنوب والمعاصي. قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ قال المؤلف والضفير الحبل. قال بعد ذلك رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال له يا رسول الله إني زنيت، فعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. قال الرجل: هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي. وما زال المؤلف رحمه الله عليه في الأحاديث المتعلقة بعد الزنا. وفي هذا الحديث قال أبو هريرة: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وهو ماعز كما ذكر المؤلف بعد ذلك رضي الله عنه، فناداه، أي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. وفي بعض الفاظ الحديث أنه لم يصرح له في أول الأمر، وإنما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: طهرني. وأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: طهرني. وإنما صرح بالزنا بعد ذلك. فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد عن نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون. واحتج بذلك من قال أنه لابد في الإقرار أن يقر على نفسه 4 مرات، وقد سبق الكلام في ذلك، وعرفنا أن هذا ليس بشرط. والغامدية أقرت عند النبي عليه الصلاة والسلام ولم تقر 4، وأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليها الحد. وهذا الحديث كما عرفنا في بعض ألفاظه أنه كان يقول: طهرني، ولم يقل زنيت إلا بعد ذلك، وأنه بعد لما قال زنيت لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلفظ بها 4. وليس في الحديث ما يدل على أنه لابد أن يقر على نفسه 4، وأن غاية ما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض عنه، يريد أن يسر نفسه ولا يريد أن يقر 4 شهادات حتى يقيم عليه الحد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك تثبت في أمره لما أصر على إقامة الحد عليه، تثبت النبي عليه الصلاة والسلام من أمره، فلم يكن المقصود أن يقر عنده 4 حتى يقيم عليه الحد، وإنما المقصود أن يستر نفسه وأن ينصرف ويتوب إلى الله عز وجل. وهكذا يفعل بمن أقر على نفسه بالزنا، يعرض عنه، إلا إذا أصر على إقامة الحد عليه. والأحسن في حق الشخص إن ابتلي بذلك أن يستر نفسه وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا يرد الله عز وجل تائبا مهما عظم ذنبه إذا كان صادقا في توبته، بل يفرح الله عز وجل بتوبة من تاب إليه أشد بفرح ذلك الذي أضل ناقته وعليها شرابه وطعامه، فاضطجع على ظل شجرة وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ وجد راحلته قائمة عنده فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، كما جاء في مسلم بمعناه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالله أشد فرحا بتوبة العبد إذا تاب إليه من ذلك الرجل براحلته، فيسر العبد نفسه ويتوب الله عز وجل، وكل أمة معافى يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا المجاهرون. ويقول الله عز وجل للعبد: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا الذي ينبغي أن يسر الإنسان على نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل ويصدق في توبته ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يتعاظمه ذنب إن تاب إليه وأناب. وأعظم الذنوب الكفر، وقد قال الله عز وجل: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيبدل الله تلك السيئات حسنات ويتوب الله سبحانه وتعالى عليهم. وإن وقعوا في الشرك، وإن قتلوا النفس المحرمة، وإن وقعوا في الزنا، من تاب تاب الله عليه. وحقوق العباد إن كان من قبيل القتل يكون في الآخرة، أما التوبة فهي مقبولة من كل ذنب. وإن كان هناك حق من حقوق العباد كما عرفنا كحق الميت فذلك في الآخرة. قد يمن الله عز وجل على المظلوم بشيء من الثواب والدرجات والحسنات فيعفو عن قاتله، وقد يكون ما لا نعلمه من فضل الله ومن كرمه وجوده وإحسانه، فلا يقنط العبد من رحمة الله عز وجل. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى لامية من ورده.